السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة المائدة. الدرس الآن متعلق بالفوائد المستنبطة من قصة تميم الداري وعدي بن بداء، تلك القصة التي ذكرت عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. بعض الفوائد المستنبطة بعد أن ذكرنا القصة كاملة، كان حاصلها أن تميم الداري وعدي بن بداء خرجا مسافرين مع رجل من بني سهم، فمات السهمي في الطريق فدفناه، وكان معه شيء مخوص من الذهب فأخذاه ورجع إلى بلادهما، رجع إلى مكة. فلما رجع إلى مكة سألهما أهل السهمي: كان مع صاحبنا شيء من الذهب؟ قالوا: ما وجدنا معه من شيء، ثم إن هذا الشيء وجد يباع في أسواق المدينة. فاجتمع السهميون حول البائع: من أين أتيت بهذا؟ قال: اشتريته من تميم الداري وعدي بن بداء. فلما كان كذلك ذهب وشكواهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك نزلت الآيات مع بعض الفوائد المتعلقة بهذه القصة. أولا، كما سلف، قد تصدر من المسلم كبيرة من الكبائر ولكنه لا يكفر بها وإن كان شخصا فاضلا، أما كونه لا يكفر بها فلأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا لأن الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى أن قال في شأن هؤلاء المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهناك طائفة عفى الله عنها. فقد تصدر من المسلم كبيرة من الكبائر، والذي صدر من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالوارد في هذه القصة من تميم الداري وعدي بن بداء، كالوارد عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكما حصل من أن بعض الصحابة رجم كمعزن الأسلمي والغامدية، وكما ورد من أن بعض الصحابيات قطعت يدها في السرقة، فهذا يتصور. ونزلت الآيات لبيان كيف يطبق شرع الله على الجناة المستحقين، وليس في هذا انتقاص أبدا لصحابة رسول الله، فإنهم بشر. وإن كان هذا صدر من واحد فثم ألف واحد لم تصدر منهم أشياء، ويكفيهم فخرا صحبتهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، في مشروعية الوصية ولو كانت عند مقدمات الموت، يعني إذا كان الشخص قد نزل به مرض الموت جائز له في هذه الأثناء أن يوصي ما لم تخالف وصيته شرعا، ما لم تخالف وصيته الشريعة. وقد يجب عليه أن يوصي إذا كان ثم شيء يوصى فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا تمر به ليلة إلا وقد كتب وصيته ووضعها تحت رأسه. ومحل هذا كما أسلفت إذا كان له شيء يوصى فيه، أي يستحق أن يوصى فيه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية مشروعة بالإجماع وبالكتاب العزيز كهذا الموطن، ولقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الآيات: من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين، كما هو موجود في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، وقد سلف أن المعنى إذا حضرت مقدمات الموت. هنا الوصية: اثنان ذا وعدل منكم، اشترطوا في الشهادة العدالة لهذه الآية ولقوله تعالى في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قد قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فيلزم إعمال شرط العدالة في الشهود، وهذا مما تفتقده المحاكم الآن. المحاكم الوضعية لا تفكر في عدالة الشهود، لا تفكر في عدالة الشهود. وإن فكرت بعض المحاكم في بعض الدول في العدالة، فإن العدالة عندها غير العدالة الشرعية في كثير من البلاد. العدالة الشرعية أن يكون منها أن يكون مصليا ليس بتارك للصلاة، أن يكون مستقيما ليس مجاهرا بفسق، فلها ضوابط. فقل من يقيم ذلك من أهل المحاكم الوضعية، ولا يكادون يقيمونها، فلا يفكرون في الشاهد هل هو تارك الصلاة، هل هو ملحد. لا يعنيهم أنه ملحد أو أنه مسلم أو أنه نصراني. وربنا يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقول: ممن ترضون من الشهداء. هنا يقول: اثنان ذوي عدل منكم. سبق وبينا أن شهادة الكافر على المسلم لا تجوز إلا في موطن واحد عند بعض العلماء، وهو موطن الوصية في السفر، موطن الوصية في السفر. فعند السفر إذا لم نجد شهودا مسلمين استشهدنا بشاهدين من أهل الكتاب، استشهدنا بشاهدين من أهل الكتاب لقول الله تعالى: أو آخران من غيركم. وقد سلف وبينا أن أكثر أهل العلم على أن شهادة الكتابي اليهودي أو النصراني على المسلم لا تجوز إلا في هذا الموطن الواحد، وهو الوصية في السفر. وقد ذهب إلى هذا الحنابلة إلى إعمال شهادة الكتابي اليهودي أو النصراني في السفر عند الوصية، والجمهور يقولون إن ذلك منسوخ وناسخه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ناسخه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وناسخه أيضا عند الجمهور: ممن ترضون من الشهداء. قال تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض، فيه جواز السفر للتجارة، جواز السفر للتجارة، جواز السفر للتجارة. والله قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى جعل رحلة الشتاء والصيف ويسرها على أهل مكة للتجارة، وللتأليف بين قلوب أهل مكة، تأليف بين قلوب المكيين. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم، أي لتأليف قريش لتأليفهم، شرعنا لهم رحلة الشتاء والصيف. فالسفر يتقاربون فيما بينهم في الأسفار، ويتعارف بعضهم على بعض في الأسفار، فشرعت رحلة الشتاء والصيف للتأليف بين القرشيين، لإيلاف قريش أي لتأليف بين قلوب قريش لتأليفهم، شرعنا لهم رحلة الشتاء والصيف على الوجه الأشهر من وجوه المفسرين. فعليه يجوز الاتجار، يجوز الضرب في الأرض للاتجار، البحث في الأرض والسير هنا وهنا للتجارة وابتغاء الفضل من الله. وإذا كانت النصوص التي وردت في الحج تخول للحاج أن يتاجر، لا مانع أنت في الحج أن تشتري شيئا يباع أو يشترى، ولا تثريب عليك، فإن الجهلة يظنون أنك لا يصلح لك ذلك. كلا، بل الله قال: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا ساعة في الرزق وأن يرضى الله عنهم. وقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقدم حتى الرزق الحلال الطيب ليشهدوا منافع لهم. وقد قال تعالى أيضا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. معلومات الأخرى كقول الله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومع قول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هل شهادة الكفار عند غير الوصية، يعني هناك موطن لم يوجد فيه شاهد مسلم، لم يوجد فيه شاهد مسلم، وحصلت الحادثة أو الجريمة ولم يرها إلا شاهدان من الكفار، هل يعمل بكلامهما أو لا يعمل بكلامهما؟ هذه مسألة أثارها فريق من أهل العلم. ففريق من أهل العلم رفض تماما شهادة الكفار في هذا الموطن للعداوة التي بينهم وبين المسلمين، فقد يتهم مسلما بتهمة وهو منها بريء. إلا أن ابن تيمية يجنح إلى اعتماد شهادتهما إذا لم يكن هناك شهداء إلا هما، وذلك إلحاقا بالشهادة في السفر على الوصية، والله أعلم. أما الجمهور فيحتجون بالعمومات، يحتجون بالعمومات الواردة في هذا الصدد. وأشهد ذوي عدل منكم وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، قالوا إذا لم يكن هناك، يعني قالوا إذا كان هناك في المال لزوم بأن يكون الشهداء ممن نرضى، كما قال تعالى: ممن ترضون من الشهداء، ففي حالات القتل من باب أولى، لأن الدماء أشد من الأموال. وذكروا فيما ذكروا: قد يستبيح الكافر أن يشهد على مسلم كي يقتل ويتخلص منه فيقذف التهمة على أحد. وقال آخرون من أهل العلم: إنما يؤخذ قولهم كقرينة فقط، يحقق فيها، يستأنس بها لا للحكم أصلة ولكن للوصول إلى الجاني، كما هو الحال في القرائن التي قد تستعمل إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ونحو ذلك. فالمسألة شائكة، وكل مسألة لها الملابسات الخاصة بها. أطلق الله سبحانه وتعالى، وهذا من الفوائد، على الموت مصيبة، أطلق الله على الموت مصيبة. فالموت مصيبة على الإجمال، لكن قد يكون في الموت راحة لأهل الإيمان، سواء للميت أو للحي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مروا بجنازة قالوا، قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنحوه. فعلى ذلك الموت إن كان مصيبة لأحد لكن قد يكون راحة لآخرين. ومن ثم فإن الله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد ربنا نفسه وحث العباد على أن يحمدوه إذ قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالظالم إذا قطع دابره وأزاحه الله فيها راحة للبلاد وراحة للعباد. قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. فيه أهمية صلاة العصر كما بينا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر لقي الله عليه غضبان. فلذلك كثير من المنازعات تفض بأن يحلف الشخص بعد العصر إذا لم تكن هناك بينات. أما إذا كانت هناك بينات فلا لجوء إلى الأيمان لأن البينة تقضي على اليمين. فأحيانا ولقطع الشكوك التي في الصدور لأنه يفترض أن قلب المؤمن يطمئن باليمين. وهو أحد الأقوال في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قيل بالقرآن وتلاوته، قيل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، قيل بالأذكار الموظفة أنزل منزلا أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قيل بالإيمان بقدر الله، قيل باليمين. فأنت متشكك في أخيك فحلف لك يجب أن يطمئن أو عفوا يطمئن قلبك بيمين أخيك لك. فتقول إن كان كذبا يتحمل هو إثم كذبه بين يدي الله، وإن كان صديقا لا أحمل نفسي إثم الشك في أخي المسلم. قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، وخصت صلاة العصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال بعض العلماء ذلك لأنها الصلاة الوسطى، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فيقسمان بالله. فالقسم يكون بالله لا يكون بشيء غير الله سبحانه. لا تقسم بشرف أبيك أو برحمة جدك أو بأي شيء إلا بالله. من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويلتحق بذلك أسماء الله وصفاته. تحلف بأسماء الله وصفاته والعزيز والملك والرحمن ما عملت كذا، والقسم بصفات الله وعزة الله بعزتك لا غنى بي عن بركتك. حتى إن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهل يجوز الحليف بالقرآن؟ فيه الوجهان للعلماء. فالمجوزون قالوا القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فلأنه جاز الحلف بصفات الله جاز الحلف بصفات الله سبحانه. فهذا رأي المجوزين وتلك حجتهم. فيقسمان بالله إن ارتبتم. الحلف بعد العصر يكون عند الشك والريبة. لا نشتري به ثمنا أي بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى، أي لو كان الذي سنشهد عليه من قراباتنا. ولا نكتم شهادة الله أي يمين الله إن إذن لمن الآثمين. فإن أثر على أنهما استحق إثما استدل بعض العلماء بها على قضية الاستئناف في الأحكام. وإن لم تكن صريحة الصراحة الكاملة هي لها وجه قوي. هناك في الاستئناف في الأحكام ما هو أصرح من ذلك. فالاستئناف في الأحكام من أدلته حديث العسيف. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا الرجل أي أجيرا، فزنى بامرأته فقضوا أن على ابني 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك، فقال النبي عليه السلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاء والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذاب فاعترفت فرجمها. فالاستئناف في الأحكام جائز، خاصة إن وجدت دواعي للاستئناف، لأن هنا قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. الأوليان ليس المراد اللذين الشهد الأول، إنما الأوليان جمع الأولى. الأوليان قيل الأوليان بالميت، الأوليان بالميت لأن عصبة الميت، وقيل الأوليان بأنهما يتهما بالخيانة، أو المتهمان بالخيانة، الأوليان المتهمان بالخيانة، الأولى بالخيانة، المستحق للخيانة، الذين استحق عليهم الأوليان. فالأوليان هنا ليس جمع الأول والثاني، إنما الأوليان مثنى الأولى، مثنى الأولى، الأولى بالميت، الأولى بالميت، الآخر الأولى بالميت من العصبات. وقيل الأوليان بالخيانة، قال تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان. وهذا ينبني على كلمة استحق عليهم، استحق ماذا؟ إذا قلت استحق الحق الذي لهما فيكون الأوليان بالميت، استحق أن يوصف بالخيانة فستحولها للاتجاه الآخر. يقومان مقامهما في نفس المقام، في نفس المقام على ما ذكره فريق من أهل العلم. وقد يكون لهذا بعض النظائر في الشريعة، فالرجل الذي يجامع امرأته في الحج، يقول عدد من الفقهاء أن الذي يجامع امرأته في الحج ماذا يحصل للذي يجامع امرأته في الحج؟ قالوا: يبطل حجه، عليه دم، يحج من العام القادم. على رأي فريق من الفقهاء يفترق حيث اجتمع. ما معنى يفترق حيث اجتمع؟ المكان الذي حصلت فيه واقعة الجماع لا يلتقيان فيه أبدا، لأنه ذكرهما بالمعصية. قال: ومن ثم شرع تغريب الزاني سنة حتى لا يذكر موقع، حتى لا يذكر مكان الفاحشة ولا يتذكرها. أخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يميننا أحق من يمينهما، وما اعتدينا، ما وقفنا في هذا المكان لنشهر بالشهيدين الأولين، وما أتينا للتشفي في الشهيدين الأولين، وما اتهمناهما ظلما، إنما اكتشفنا أنهما خانا، إنما اكتشفنا أنهما خانا، لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. إن إذن إذا كنا فعلنا هذا اعتداء أو كذبا، إن إذن لمن الظالمين. هذا. وقد قدم الحديث عن تفسير الآية في الحديث جواز سفر المسلم مع الكافر، لقوله تعالى: أو آخران من غيركم، جواز سفر المسلم مع الكافر. هذا. ومن المستفاد أن الأيمان لا تنفع مع البينات. إن قيل: كيف؟ قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكم من فاسق هداه الله سبحانه وتعالى، وكم من فاسق نجاه الله من الفسق. فالجواب: الله لا يهدي القوم الذين كتب عليهم أن يموتوا على الفسق أو يموتوا على الكفر. على هذا يجاب على قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر أو على الفسق أو على الظلم. هؤلاء لا يوفقهم الله سبحانه. ومن ثم كان من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المسد التي تبت يد أبي لهب وتب، فقال: ما وجه الإعجاز فيها؟ قال: لو كان أبو لهب سيوفق الإيمان يقول: ها أنا قد أمنت، فكيف تقولون عني سيصل نارا ذات لهب وأنا قد أسلمت؟ ولكن صرفه الله سبحانه وتعالى عن الإيمان. والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحد له سؤال في الآيات قبل أن ننتقل إلى ما بعدها إن شاء الله؟
بيع الأشياء المسروقة المحامير
وهذه الأشياء. بيع الأشياء عفوا بيع الأشياء
المسروقة المحامير التي تسرق صباح المحامير معلق مثل هذه القصة.
إذا علمت أن الشيء مسروق لا تشتريه بدهي. هذا هنا مسألة أخرى وهي شهادة الكفار بناء على البينات التي يصلون إليها أحيانا. فمن أشهر ذلك على من أشهر الأمثلة في ذلك شهادات الكفار في مسألة الدي إن إيه للكشف عن الولد هل هو ابن الرجل أو ليس بابن له. فسبق وبينا ابتداء أن الأدلة الشرعية تقدم على الأدلة الفنية، الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. فمثلا رجل قال هذا الولد ولدي، عفوا قال هذا الولد ليس بولدي، هذا الولد ليس بولدي، يعني طعن في زوجته أنها ارتكبت الفاحشة فقذف زوجته ورماها بالفاحشة، رمى زوجته بالفاحشة، ما حكم الذي يرمي زوجته بالفاحشة أو الذي يرمي أي امرأة؟ أولا الذي يرمي أي امرأة بالفاحشة يقول فلانة التي بها وبها هذا فاسق، يوصف بأنه فاسق ويجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس. يعني واحد قال للآخر يا ابني كذا وقال الكلمة المعروفة يؤتى به، كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذا لم يأتي بالشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تسقط شهادتهم في الناس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يوصف بأنه فاسق. فإذا قيل له يا فاسق ما عليك أي تثريب، اسمه هو سماه الله فاسق، لكن هب أنه رمى زوجته بالفاحشة يقال له تقسم 4 أيمان بالله وتتم الملعنة، فإذا هي أقسمت برئت ساحتها، إذا هو أقسم وهي أقسمت برئت ساحتها هي، لكن الولد الآن يلحق بأمه. فإذا جاء الرجل وقال إن زوجته عياذا بالله فعلت الفاحشة، طيب ائتي بالشهود، لا قال ما عندي شهود ولكني أطلب التحليل، تحليل الذي يسموه الآن دي إن إيه، قل لها يقام عليك الحد حتى لو أثبت الدي إن إيه أن الولد ليس بولدك، لا اعتبار للأدلة الفنية بل التي تقدم عليها الأدلة الشرعية. إذا المرأة أقسمت لا اعتبار للدي إن إيه، لأن في حديث الملاعنة الولد جاء شبيها بالأب ومع ذلك قال النبي لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، جاء شبيها بالمتعفن بالزانية عياذا بالله، ومع ذلك ما رجمها النبي عليه الصلاة والسلام. فلذا فالجماهير من أهل العلم على أن الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، وصدقوا. لأننا كنا من زمن ليس بالبعيد نناقش مسألة طبيب ضابط ارتشى في بعض الدول حتى يغير شهادة الدي ان ايه، ورش الطبيب حتى يقول، رش الطبيب التحليل حتى يقول ان الولد ولد فلان، وتسبب في سجن شخص 15 عاما بعد ان كانت النيابات تطالب باعدامه. يعني امرأة اتهمت رجلا انه زنى بها وكان بينها وبين احد الناس السيئين علاقات سيئة، فلما اتهمت هذا الرجل طلب الدي ان ايه في بعض الدول لم يعتمدوا الدليل الشرعي وطلبوا الدي ان ايه، فالرجل رشى صاحب المعمل وحولوا الشهادة الى عن غير مصاريها الصحيح، وايضا حتى المواد في الدي ان ايه يعني المواد في التحليل عموما، أي مادة تحليل معروف هنا في مصر ممكن تحلل تحليل في مصر، بناء على المواد التي تضاف إلى البول لإضاحه أو الأشياء التي ستحلل، وتذهب لدولة كبيرة في الطب متقدمة فعندها الإمكانات أعلى تخرج لك تحليل مناقض للتحليل الذي أنت فعلته. فالتحليل في الخطأ في الدي إن إيه وارد، والرشوة في الدي إن إيه واردة في كل شيء. فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية كما هو معلوم. أحد له سؤال؟
هذا نقص سؤال
من كتمان الشهادة. السؤال كتمان الشهادة واسعة يا أبو ويس، مش هذا محلها يعني. شهادة الكفار لا تعتمد في الجملة عند الجمهور، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم ننتقل، تفضل. أو آخران من غيركم من غير قبيلة الموصي قول غير معتمد، قول غير معتمد عند المفسرين. نعم تفضل.
كاميرات المراقبة الموجودة
الآن، لا كاميرات المراقبة قرينة تبين، لكن أيضا التلاعب فيها وارد، فلهذا لا تعتمد عند الكثيرين كأصالة، إنما تعتمد يعني يعتمدون عليها كقرينة من القرائن التي توصل إلى معرفة الجاني. يعني كاميرات المراقبة بنفسها ليست أصلا في إصدار الحكم، إنما قرينة يتوصل بها إلى الحكم، يتوصل بها إلى معرفة الجناة، يؤتى بهم يضربون كي يقروا، يعلقون كي يعترفوا بالجريمة، قرينة ليست أساسا في الحكم. نعم قال لي علي بن المديني في الحديث، قال لي خلاص أثبت التحديث والتصريح به، فارق بين قال علي بن المديني يكون معلقا، لكن قال لي علي بن المديني وهو شيخه في الحديث خد حكم الموصول ليس المعلق. نعم طبعا البصمة تعد، لأن البصمة لا تتكرر. نعم ففي القرائن الآن، القرائن الآن متعددة وثمت أبحاث فيها، وقد ذكر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين يعني غير البينات وغير الأيمان صورا متعددة جدا من القرائن التي يتوصل بها إلى ترجيح وجه في الحكم، كقصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن واحدة منهما فقال سليمان ائتوني بالسكين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما سلف إنه من القرائن قرائن يعتد بها أو ترجح وجهة على الوجهات الأخرى إذا لم تكن هناك بينات وتضاربت الأيمان، وقد ذكرنا قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن واحدة منهما، فقضى داود للكبرى بأن الابن هو للكبرى، فاستوقفهما سليمان عليه السلام قال لا لي قضاء آخر يا أبي. المهم أنه أخذ السكين قال أشقه بينهما نصفين، تأخذ نصف، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فأخذ من قرينة رحمة الصغرى بالولد أنها هي أمه، والكبرى لما وافقت علم أنها ليست بأم له أو رجح هذا، وبالله التوفيق. وكما أسلفت فيذكرون في باب القرائن للأحكام إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وأوردوا عن شريح في هذا الباب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشياء كثيرة في هذا الصدد، أما أوردوه عن شريح أن شخصين اختصما في وشاح أحمر يلبس على الرأس، فكل يمسك بطرف منهم وادى أنه له، قال اتركوه، وأتى بمشط وأمرهم أن يمتشط، فالذي نزل من شعره نزلت من شعره حمرة كثيرة، علم أنه ملازم للبس هذا، فالله أعلم. المهم هناك قرائن أحيانا تترك للقاضي وبصيرته، ولذا القاضي يجب أن يكون من الذين يفهمون. والرشوة لتعيين الابن في وكالة النيابة حرام، لأنه يعين ولد جاهل، فالقاضي يلزم أن يكون بصيرا بالحكم، بصيرا بما بالحكم وبالقرائن التي يتوصل بها إلى الحكم، لأن يعني في أحكام تتوقف على بصيرة القاضي، ما هنالك بينات ولا هناك، وكل يتصارع باليمين، فتحتاج إلى نظر القضاء، فيحتاج أن يكون القاضي ذكي، فلا يؤتى بطالب غبي راسب أو أتى بمجموع ساقط في الامتحانات ويدفع رشوة أبوه لثرائه، يدفع له رشوة كي يعين وكيلا للنيابة ومن ثم يعين قاضيا وهو جاهل، فهذا يظلم أهل الإسلام. القاضي يجب أن يتسم بالفطنة والحيلة والذكاء للوصول إلى الحق، والله أعلم. أحد له سؤال في هذا الباب يا إخوة؟ الوصايا يلزم فيها الشهادة، إذا لم تكن شهادة كن مكتوبة وموقع عليها بتوقيع أو مبصم عليها وأي وسيلة من وسائل إثبات الدعاوى والبينات، هي كثيرة. قلت لك ابن القيم ذكر في أعلام الموقعين عن رب العالمين، ذكر طرقا لإثبات الحقوق نعم والدعاوى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.